العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
مرحبا بكم دائما أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وفي ساعة جديدة من بثنا معكم نبيل الحيدري والمخرج فلادن، والعديد من فقرات بثنا، منها مجلس النواب يستضيف رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومن واشنطن الكونغرس وسياسة أوباما بخصوص المفاوضات النووية مع إيران. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج المجلة الثقافية. أعزائي المستمعين، نتوقف الآن وملف العراق مع كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في ملف العراق لهذا اليوم ونبحث فيه. صحفيون يرون في الإفلات من العقوبة سببا في تكرار الانتهاكات ضدهم. ووزارة الكهرباء تطلق وعود التجهيز الصيفي المعتادة. وضجيج المقاهي وممارساتها يقلقان السكان في كربلاء.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تقول منظمة مدنية معنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين أن حالات استخدام العنف ضد الصحفيين في ارتفاع، فيما تذكر مصادر أن 700 حالة اعتداء ضد الصحفيين تم تسجيلها، ما ينبئ عن مخاطر انحسار دائرة الحريات الصحفية في العراق. وجاء في التقرير السنوي لمرصد الحريات الصحفية أن مجمل الانتهاكات التي وثقها المرصد لعام 2014 بلغت 328 انتهاكا، وصنفت ب 103 حالة احتجاز واعتقال، و162 حالة منع وتضييق، و63 حالة اعتداء بالضرب، وأربع هجمات مسلحة، و71 ملاحقة قضائية، وأربع حالات إغلاق ومصادرة، في حين سجل ذلك العام مقتل 20 صحفيا عراقيا. هذه الأرقام وحوادث لاحقة وقعت مؤخرا حفزت عددا من الناشطين الصحفيين على تنظيم لقاءات لدراسة الظاهرة، خلصوا فيها إلى أن غياب الملاحقة القانونية الحقيقية وإفلات مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين من العقوبة كانت تمثل أهم أسباب تفاقم تلك الظاهرة. التفاصيل في تقرير عماد جاسم.
يشخص الصحفيون حالات متعددة الانتهاكات متنوعة من قبل مسؤولين أو حماياتهم بحق صحفيين أو مواطنين نتيجة غياب المتابعة الحقيقية قانونيا وحالة الإفلات من العقوبة، مما دفعهم إلى عقد اجتماعات عديدة في الفترة الأخيرة اتفقوا فيها على تنظيم حملات تؤكد على إنهاء مسلسل الإفلات من القانون وتعريف الصحفيين والمواطنين آليات تقديم الشكاوى بهذا الخصوص. الصحفي والمستشار القانوني لمرصد الحريات حسام الحاج أشار أنهم عقدوا عدة اجتماعات مشاركة منظمات مدافعة عن حقوق الصحفيين للتأكيد على أهمية تقديم الدعاوى القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات مهما كانت مناصبهم وإحراج الجهات القضائية والرسمية لتسهيل إجراءات تقديم الدعاوى بما يتطابق مع روح القانون والدستور.
هناك إرادة سياسية لدى المسؤولين بإخفاء الأدلة دائما أو تقييد القضية ضد مجهول، هذا إفلات من العقوبة، هذا سلوك يعاقب عليه القانون بحد ذاته. الآن في قضية الزملاء الأخيرة يجب أن يحاسب صالح الفياض بصفته مستشار أو مسؤولين آخرين باعتبارهم هم من تستروا على المجرم. من جانب آخر يجب أن يأخذ القضاء دورة استدعاء المتهمين وإقامة المحكمة ودار حكم بهذا
الإفلات. أنتم كمنظمات الآن لديكم حملات في محاولة التوعية في قضية الإفلات عن القانون، ماذا تتضمن هذه الحملة؟
هذه الحملة تصب في اتجاه التثقيف والتحفيز في نفس الوقت، تحفيز المجني عليه باللجوء إلى القضاء، المتضرر عليه أن يلجأ إلى القضاء دائما، القضاء مباشرة، والمواطنين أيضا عندما يتعرضون لضرر ما. بالمقابل نريد أن نثقف الآخرين أنه أي جريمة منها بهذا الصدد سوف تكون عقوبة بحق من يرتكب مثل هكذا جرائم.
فيما يعتقد الصحفي سنان السبع الذي تعرض لاعتداء مؤخرا من قبل عناصر الحماية لمستشار الأمن الوطني، يعتقد بوجود صعوبة في مواصلة آليات تقديم الدعاوى لأن المعتدين من المسؤولين وحماياتهم ينتمون إلى أحزاب متنفذة ولهم القدرة على إخفاء الأدلة وقد يعكسون الاعتداء على المشتكي.
قضية الإفلات من العقاب في الحوادث السابقة هي كانت نتيجة لحوادث لاحقة وحوادث استمرت في هذا الظرف الحالي. هناك حملة سيشرع بها إعلاميون وصحفيون، وهي حملة مقاطعة المؤتمرات التي يحضر إليها المسؤولين مع حماياتهم. من الممكن أن يتركوا حمايتهم خارج القاعة، لكن أنا أعتقد كصحفي أن هذه الحملة لن تأخذ صداها. الإفلات من العقاب هو بسبب مؤسسات إعلامية مرتبطة بجهات حزبية تحاول تسويف القضية وتمويحها. الحمايات الناس المرتبطين بالمسؤول هم أقارب للمسؤول، هذا هو من غير الممكن أن يقدم المسؤول حماياتهم إلى القضاء.
بينما أوضحت عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة أثمار الشطري أنهم شاركوا المنظمات المدنية والصحفية في ندواتهم الأخيرة، وأعربوا عن استعدادهم لاستقبال كل الشكاوى بخصوص الانتهاكات، وإنهم سيتواصلون في متابعة عملهم بمهنية عالية بعيدا عن أي تدخلات سياسية.
حالة الإفلات من القانون موجودة في العراق وللأسف الشديد. أتحدث لك كمفوضية عليا لحقوق الإنسان، المفوضية لديها حق استلام الشكاوى والتحقق منها ورفع تحريك الدعوى في الإدعاء العام ومتابعة إجراءات الجهات القضائية في الاستجابة لهذه القضايا. بالتأكيد نعم، هناك حالات عديدة المفوضية اتخذت هذه الإجراءات واستطعنا أن نكسب أحكام إيجابية بحق المنتهك حقوقهم. هذه القضية تحديدا سوف نتابع بشكل دقيق إجراءات الاستجابة لها، وأيضا مرافقة لها بيانات إعلامية للمفوضية توضح بعض القضايا التي حاولت الجهات المعنية إخفائها لغرض عدم اكتمال أركان الجريمة.
حتى لو كان شخص المعتدي هو من المسؤولين الكبار أو من حماية المسؤولين،
إن كان هو مسؤول فهو ليس فوق القانون، القانون فوق الجميع. في ظل دولة عراقية دفع دماء أبنائها ثمن للصحفي الإعلامي سنان، يجب أن تثبت لكل مواطن عراقي بأن القانون فوق الجميع. قانون المفوضية والصلاحيات المتاحة لنا، سوف نتابع هذه القضية إلى
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، سنستعرض وياكم آفاق وعود التجهيز الصيفي المعتادة التي تطلقها وزارة الكهرباء، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم ثانية إلى ملف العراق. مع أطلالة كل صيف لاهب في العراق، يطل مسؤولون في وزارة الكهرباء للإعلان عن تحسن في معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين. الإعلان هذا العام جاء على لسان وزير الكهرباء قاسم الفاداوي حين قال مؤخرا إن صيف العام الحالي أي 2015 سيشهد تحسنا في إنتاج الطاقة الكهربائية بالرغم من قلة التخصيصات المالية للوزارة. ترى ما هي أبعاد هذه التصريحات وكيف يتم استقبالها؟ المزيد في تقرير ناجي ستار من بغداد.
أكدت وزارة الكهرباء أن أشهر صيف العام الحالي 2015 ستكون أفضل من سابقتها في السنوات الماضية من حيث تجهيز الطاقة الكهربائية. وقال مدير إعلام وزارة الكهرباء مصعب المدرس في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة أعدت خططا جديدة لاستقبال فصل الصيف القادم من هذا العام.
تصريح السيد الوزير اعتمد على أرضية مشاريع الوزارة وما لديها من إنتاج وما نفذت من خطة تم وضعها قبل أشهر استعدادا لصيف 2015. الخطة تشمل الاستفادة من القدرات الإنتاجية لمحطاتنا التوليدية بأقصى إنتاجية، بالإضافة إلى تأهيل عدد من الوحدات التوليدية اللي حاليا دخلت برنامج التأهيل والصيانة وستكون جاهزة لأشهر الصيف.
وأضاف المدرس أن الوزارة تعلق آمالا على وعي المواطن في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية.
مد خطوط نقل طاقة جديدة من المحطات التوليدية التي أنجزتها الشركات تدخل إلى المحافظات، أيضا فتح الاختناقات عن عدد من هذه الخطوط. نتأمل إن شاء الله أن تكون سعادة تجهيز أفضل في صيف 2015، أمل أن يسهم المواطن لتحقيق المعادلة الناجحة باستمرارية التجهيز من خلال عدم إسرافه باستهلاك الطاقة الكهربائية.
لكن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عواد العوادي يرى أن الفساد الموجود في وزارة الكهرباء قد يقف عائقا أمام تنفيذ وعودها بتحسين تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطن.
ممكن أن يكون هنالك زيادة بالطاقة الكهربائية إذا تخلصنا من موضوع الفساد وموضوع المحسوبية والنسوبية والولاءات. نعتقد أن الوزير قادر إذا تخطى هذه الخطوات، لأن هنالك عوامل إيجابية وأرضية مهيئة لتشغيل كثير من المحطات، ولكن تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى أن يكون هنالك إصرار لدى الكابينة الوزارية واستغلال الكوادر الهندسية والفنية لتشغيل هذه المحطات والابتعاد عن الصرفيات والنفقات الزائدة.
ودعا العوادي وزارة الكهرباء إلى توخي الدقة والحذر في إطلاق التصريحات والوعود التي يعول عليها المواطن كثيرا.
لا نريد أن نقول أن تعودنا على تصريح وزارة الكهرباء في كل سنة يكون هناك تصريح ناري للوزراء السابقين، سواء كان تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية أو أنه سوف يكون هناك تشغيل ل 24 ساعة، ولكن يجب على وزير الكهرباء الحالي التداوي أن يعي خطورة التصريحات وأن يكون دقيق بإعطاء الوعود.
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشداني أن المواطن العراقي اعتاد على سماع الوعود من وزارة الكهرباء دون تنفيذها على الواقع، مشيرا إلى أن الوزارة قد تكون مستندة على أرقام ودراسات تخمينية لمحطات التوليد وقد لا تكون هذه الأرقام صحيحة.
في كل موسم شتاء نشهد مثل هذه التصريحات خصوصا في وزارة الكهرباء، ستتحسن وستزيد الطاقة الإنتاجية، أعتقد أنه السيد الوزير يبنون على تخمينات رغم أنه مهندس ومختص على أساس ما يقدم إلى من معلومات، وأعتقد أنه هذه المعلومات غير حقيقية لأنه يعني لا يزال مستوى الإنتاج متدني ولا ينسجم مع ما صرف من مبالغ طائلة لإنتاج الكهرباء.
وكان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي قد أعلن عن أن صيف العام الحالي 2015 سيشهد تحسنا في إنتاج الطاقة الكهربائية بالرغم من قلة التخصيصات المالية للوزارة. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، سنتابع وإياكم بعد الفاصل آفاق ضجيج المقاهي في كربلاء، فابقوا معنا.
يحفظك يا ندعي وارجع
للأهل. هذه إذاعة العراق الحرة. أهلا بكم ثانية مستمعين الكرام إلى ملف العراق. مع تصاعد معدلات البطالة بين أوساط الشباب وقلة وجود أماكن التسلية والترفيه في كربلاء، يجد العديد من الشبان في المقاهي وصالات الألعاب متنفسا في مجتمع محافظ يعيش وسط مدينة توصف بالقداسة، لكن هذه المقاهي غالبا ما تكون عرضة لاتهامات بممارسة الرذيلة في جنباتها، إذ يقول بعض الناس إن أفلاما تنافي مكانة المدينة المقدسة تعرض في أروقتها، فيما تطالب دوائر الحكومة المحلية بإخضاع تلك المقاهي لضوابط عمل صارمة خشية تحولها إلى أماكن لنشر وتعاطي مواد مضرة بالصحة مثل الحبوب المخدرة. مصطفى عبد الواحد، واستعراض لواقع أمكنة الترفيه الوحيدة في المدينة.
أعرب عدد من الأهالي في كربلاء عن استيائهم من عدم وجود ضوابط تحدد عمل المقاهي والصالات الشبابية المنتشرة بين منازلهم، وقال المواطن صفاء عباس إن عمل هذه المقاهي وتجمع مرتاديها بين المنازل يثير إزعاج السكان ويثير القلق أيضا، خصوصا وأن مشاجرات عديدة تحدث بين الشباب من مرتاديها، وطالب الحكومة المحلية بتحديد الأماكن التي يمكن أن تفتح فيها المقاهي والصالات الشبابية بعيدا عن المنازل.
توجد مقاهي داخل المناطق السكنية تسبب مشاكل للمواطنين، إقلاق للسكان، إقلاق للراحة، تجمع شباب يعني غير ملتزم.
توفر المقاهي والصالات متنفسا للكثير من الشباب ممن يقولون إن المدينة تفتقر إلى أماكن التسلية والترفيه، وهي قد تكاثرت في السنوات القليلة الماضية بشكل لافت، وقد كثرت الانتقادات والتساؤلات حولها. المواطن حليم رزاق قال إن بعض الصالات تعرض أفلاما تنافي المكانة الدينية للمدينة.
ارتياد هؤلاء الشباب إلى هذه الأماكن فرض سلبا على قدسية كربلاء المقدسة، أيضا أصبحت سوقا لترويج المخدرات تهرب الطلبة من مدارسهم. نطالب الحكومة المحلية وأيضا الجهات العليا المسؤولة المركزية غلق هذه الأماكن، تبدالها بأماكن ثقافية، بجعلها مكتبات يرتادها الطلبة لمطالعة الكتب وغيرها.
لكن أصحاب المقاهي يقللون من حدة الانتقادات والمخاوف التي تثار حولهم، ويعتبرون المقاهي والصالات أمكنة تبتعد بالشباب قليلا عن متاعب الحياة وظروفها الصعبة، وهذا علي حسين صاحب مقهى.
المقاهي الموجودة هنا على السريع والله خوش مقاهي، يعني هوان واحد من عمال هنا والحمد لله والشكر ما بيها أي شباب يعني مو زينين، حتى يعني نوبات تصير مشكلة أبو المقهى ما يتقبل هذا الشيء ويطرده بعد ما يدخله، يعني المقهى الحمد لله والشكر هي ما بيها بس نراقي لا دومنا أصلا لا طاوليل، هذا المحرمات يعني أصلا ماكو حتى بلياردو ما بيه، مقهى بس فقط نراقيل وها هي والعالم تقعد بيها وتجون تونسون وبالليل وشباب وموظفين هواي.
مجلس محافظة كربلاء قال إنه أصدر قرارا في وقت سابق للحفاظ على قدسية المدينة. وقال عضو المجلس حسين شدهان إن عمل المقاهي والصالات إذا كان يتعارض مع قدسية المدينة فبإمكان الجهات التنفيذية الاستفادة من هذا القرار.
يعني احنا طلبنا أكثر من مرة من الجهات التنفيذية، سواء كانت الإدارة المحلية واللي ترأسها السيد المحافظ المحترم ومديرية شرطة كربلاء بكافة توابعها، لكن لم نجد الحرص الكامل. يعني وجود البعض يهدف أو يعمل لأجل تطبيق قانون الحفاظ على القدسية، لكن الكثيرين هم حملوا على إهمال هذا التشريع.
وكانت دائرة صحة كربلاء قد نبهت في وقت سابق إلى ضرورة إخضاع المقاهي والصالات إلى ضوابط صارمة خشية تحولها إلى أماكن لنشر مواد مضرة بالصحة مثل الحبوب المخدرة. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
وبهذا مستمعنا الكرام نصل إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، في زاوية رسائلكم أتوقف عند رسالة لصديق الإذاعة الوفي الأخ محمد علوش من الحلة. كتب يقول: غريب هنا وغريب هناك، كنا نقلق عليهم وهم هناك، واليوم هم يقلقون علينا ونحن هنا. غربتهم كانت تقلقنا، واليوم غربتنا في وطننا باتت تقلقهم. سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. وقفة مؤثرة أخ محمد علوش، وشكرا لمساهمتك. أما صديقنا ثامر الدليمي فكتب يقول: نصر من الله وفتح قريب، الآن أنا في الحشد الشعبي في تكريت وتتوجه القطعات لتحرير قضاء الدور، أتمنى أن يكون النصر قريبا. شكرا لك يا صديقنا ثامر الدليمي، وعسى أن نسمع كل خير من مناطقنا ومدننا جميعا. أما الآن فدعونا نتوقف عند مكبس التمور في بعقوبة الذي توقف منذ 20 سنة.
في بعقوبة مكبس تمور يعود للقطاع المختلط. هذا المكبس كان يتلقى في كل موسم مئات آلاف الأطنان من تمر الجهدي، وكان يوفر للعشرات العمال والعاملات فرص العمل وإن كانت موسمية. وقد أصيب هذا المعمل العملاق بالسكتة القلبية منذ أكثر من 20 سنة، ولم يبالي أي مسؤول ولم يبادر أي مسؤول للسؤال عن سبب توقف العمل في هذا المرفق المهم. ولقد تحولت مكائنه إلى أنقاض أكلها صدع، فما مبرر هذا الخراب المتعمد؟ أرجو من إذاعتكم تكليف مراسلها الناجح سامع ياش لعمل تحقيق إذاعي كامل حول الموضوع ونشره عبر إذاعتكم الرائعة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أما الآن أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، فهذه دعوة لسماع هذه الأغنية.
دم بلام يا بول حساوية، يا بو خد حمار، يا بو ترجية، طابت النومة على دية، والهوى يا يوم شعب البية. We'll be right back. سلمان حاكم الحل مطيع المعدان طابت النوم عن الدرهان والهوى يا يوم شعم البيئة ودنبلا يا أبو العسل يا أبو خد يا أبو تركية طابت النوم على دية والهوى يا يوم شعم البيئة
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بالتزامن مع انطلاق العمليات العسكرية لطرد عناصر داعش في محافظة صلاح الدين، يشارك المئات من رجال عشائر المحافظة في العمليات العسكرية التي انطلقت يوم الأحد من خلال تأهيلهم في معسكرات تدريب بهذا الشأن افتتحت في عدة أماكن منها 4 في كركوك من خلال التنسيق بين الحكومات المحلية والجهات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي. مراسل الإذاعة نهاد البياتي زار أحد المعسكرات في كركوك ووافانا بالتفاصيل.
أعداد كبيرة من أبناء صلاح الدين انضموا إلى أفواج الحشد الشعبي للمشاركة في عملية تحرير محافظتهم، وخلال زيارة إلى المقاتلين أكد محافظ صلاح الدين رائد الجبوري أن الأيام المقبلة ستكون نهاية تنظيم داعش، مؤكدا وجود 4 معسكرات لتدريب أبناء صلاح الدين.
المعسكرات اللي زرناها، المعسكر الذي سبق هذا المعسكر هو من عشيرة الجبور من أبناء العلم، اليوم احنا في معسكر من أبناء عشيرة الشمر. هذه تدل على أن كل العشائر هي تنبذ الإرهاب وتنبذ الفكر الطائفي. أما بالنسبة للتسليح، أكيد أنه هذه القوات سوف تكون مسلحة وجاهزة للقتال مع القطاعات العسكرية والمشاركة في العملية ومسك الأرض بعد تحريرها من براثن الإرهاب.
مسؤولون بالمحافظة طالبوا بإعادة ضباط مفصولين إلى الخدمة، وأكد النائب عن صلاح الدين بدر الفحل أنهم لا يعيدون النازحين إلى أماكنهم في الوضع الراهن.
بعد ما تحرر محافظة صلاح الدين إن شاء الله، أعتقد كل النازحين إن شاء الله يرجعون إلى مناطقهم. وأضيف فقرة، أكو هناك ضباط ركن موجودين حاليا ويانا، عميد ركن جاسم وعقيد ركن محمد وآخرين. هؤلاء الناس مع الحشد الشعبي وقاتلوا الإرهاب من 2003 في قيادة عمل شرطة صلاح الدين، لكنه مع الأسف اجتثوا بعد 10/6.
فيما أشادت عضو مجلس المحافظة سعاد محمد يوسف بالحشد الشعبي لأبناء صلاح الدين.
أتمنى من الباري عز وجل أن يحفظهم، وإن شاء الله النصر حليفهم بإذن الله تعالى، ونشد على سواعد الباقين الالتحاق إلى مراكز التطوع، لأن كل شبر من أرض صلاح الدين سوف يتطهر على يد هؤلاء الأبطال.
وعلمت إذاعة العراق الحر أن منظمة بدر هي التي تؤمن الحاجات اللوجستية لهذه المعسكرات، فيما أكد أمر فوج سيد الشهداء للحج الشعبي أبو وسام الطوقي على عدم وجود أي تمييز طائفي.
سوف تدور تحوم دائرة السوء حولهم إن شاء الله. نحن أبناء المرجعية الرشيدة، ونتمسك بقولهم ونتعبد بكلامهم من أن أبناء السنة أرواحنا، سوف تكون دماءنا قبل دماءهم، وخطواتنا تسبح خطواتهم.
قائم قام قضاء الطوس شلال عبدول أشار إلى أن قوات البيشمركة لن تشارك في عملية تحرير صلاح الدين إلا إذا دعت الحاجة وبطلب رسمي يوافق عليه الإقليم.
لحد الآن لا توجد قرارات بمشاركة قوات البيشمركة، لأن المنطقة بعيدة، ولكن في حال الطلب هذه القوات أو الحكومة العراقية سوف تبقى الأمر إلى حكومة تقليم كردستان للمشاركة وعدم المشاركة.
مقاتلون في الحشد الشعبي من أبناء صلاح الدين أكدوا أنهم سيثأرون لشهداء سبايكر وشهداء العراق كافة.
اندفاع كبير لدى العشائر السنية للمشاركة في صفوف الحشد الشعبي.
داعش هجرتهم، وكل من واحد دعم داعش تراح يتندم.
أريد بس من الدولة تدعمنا بالعتاد وبالسلاح، وإحنا القاتل وإحنا الفداء للوطن.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، توصلت القوى والأحزاب الكردية في برلمان إقليم كردستان إلى تسمية رئاسة مفوضية الانتخابات الخاصة بالإقليم. حول هذا الموضوع وما ينتظر من عمليات استفتاء وانتخاب والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة الاتحادية، نتابع تقرير زميلنا عبد الحميد زيباري من أربيل.
جرت يوم الأحد في مبنى برلمان كردستان عملية اختيار رئيس ونائبه وتوزيع المهام على الهيئة الإدارية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات في كردستان العراق، وتم توزيع المناصب في المفوضية حسب الاستحقاق الانتخابي الحزبي للانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث اختير هندرين محمد صالح رئيسا للهيئة على حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومنصب نائب رئيس المفوضية ذهب إلى الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الدائرة الانتخابية إلى حركة التغيير، وتوزيع المناصب الأخرى على الأحزاب الأخرى المشاركة في البرلمان. وكان برلمان كردستان العراق قد أقر في تموز من العام الماضي مشروع قانون تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات في الإقليم. وفي مؤتمر صحفي عقده هندرين محمد صالح بعد اختياره رئيسا للمفوضية، أعلن عن بدء مهامهم وأشار إلى أنهم سيبدأون بأخذ الاستعدادات لإجراء أي عملية انتخابية في الإقليم للمرحلة القادمة، وقال
لموضوع تذكريب همو آمد كاريكان أبو همو أو استحقاق الانتخابي ورافسانيك.
من الآن وصاعدا سنبدأ بجميع الاستعدادات لجميع الاستحقاقات الانتخابية التي ستجري في إقليم كردستان، والعمل على وضع منهاج داخلي لهذه المفوضية وكذلك الهيكلية والميزانية التي تحتاجها. وحول كيفية التعامل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قال محمد صالح التعامل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يتوقف على الانتخابات الاتحادية، ووقتها سيكون هناك التنسيق معهم، وسوف يبحث المجلس آلية هذا التنسيق وشكله. إلى ذلك قال مازن عبد القادر رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إنهم ينتظرون إكمال الهيكلية الإدارية لمفوضية انتخابات كردستان لإيجاد آلية التنسيق بين المفوضيتين في حال إجراء الانتخابات على المستوى الاتحادي. وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر
ربما يكون هناك اتفاق إلى أمور معينة، لا نعرف آلية أو كيفية الهيكلية الإدارية التي سوف تقترح من قبل هذه أو في هذه المؤسسة. في كل الأحوال نحن نرى أن وجود مفوضية في إقليم كردستان هو حق وضرورة، لأن الإقليم تسري نحو تكامل بناء المؤسسات في محافظاتها، ولكن موضوع التنسيق مع مفوضية العراق سوف يكون مرحلة لاحقة، لا توجد حاليا لدينا رؤية واضحة.
وشدد عبد القادر على أهمية وجود مفوضية انتخابات في كردستان لتعزيز العملية الانتخابية في البلاد، واضحا بالقول
جميع الأمور التي تؤدي إلى زيادة وتطوير العملية الديمقراطية، زيادة الثقة بالعملية الانتخابية على مستوى العراق وعلى مستوى إقليم كردستان، نحن مستعدون للخوض والدخول فيها في جميع المجالات.
وكان إقليم كردستان عمل منذ سنوات لتأسيس هذه المفوضية، إلا أن الظروف السياسية ووجود قوى في المعارضة خلال الدورة البرلمانية السابقة حالت دون ذلك، وأجل المشروع لحين حصول توافق سياسي حوله في الدورة البرلمانية الحالية، ومشاركة القوى التي كانت في المعارضة منها التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي في الحكومة الحالية، إلى جانب الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع أهم ما شهدته جلسة مجلس النواب يوم الاثنين، ومن ثم إلى واشنطن حول موضوع المفاوضات النووية مع إيران بين الكونغرس وإدارة الرئيس أوباما. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج المجلة الثقافية برفقة الزميل عادل محمود. مستمعي الأعزاء، استضاف مجلس النواب يوم الاثنين رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لإطلاع النواب على آخر التطورات الأمنية والسياسية، خصوصا بعد إطلاق عمليات تحرير محافظة صلاح الدين من مسلحي داعش. وفضلا عن ذلك فقد شهدت الجلسة عودة نواب اتحاد القوى إلى مقاعدهم بعد أسبوعين من التعليق، وهنا قراءة لقوانين، نتابع التفاصيل برفقة زميلنا أيادي الملاح. استضاف مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدها الاثنين رئيس الوزراء حيدر العبادي للاطلاع على آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد، وأشار عضو ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن هذه الاستضافة تعد أمرا طبيعيا نتيجة الأحداث المتسارعة التي تشهدها البلاد.
السيد رئيس الوزراء تحدث عن التطورات الأمنية، خاصة عمليات سامراء والتكريت الواسعة والتي بدأت، ثم عن الأوضاع السياسية وهي استضافة طبيعية لتسليط الأضواء على تطورات الملفات الأمنية والسياسية.
وأضاف البياتي أن الجلسة شهدت التصويت على مجموعة من القوانين فضلا عن القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني.
تم التصويت على قانونين مهمين، القانون الأول منح مخصصات خطورة وامتيازات لكل العاملين في السلطة القضائية وذلك بنسبة 75%، بالإضافة إلى 500,000 مخصصات خطورة، هؤلاء يتحملون الضغط، وهناك كذلك استيعاب 7% منهم كقضاة بعد إعادة تأهيلهم في دورات خاصة. ثم قانون فيما يتعلق بتبليط الشوارع، وهناك قراءة لتقرير لجنة الصحة والبيئة، والقراءة الأولى لقانون الحرس الوطني.
وتباينت ردود فعل الكتل النيابية بشأن قانون الحرس الوطني، ويقول النائب عن التحالف الوطني رعد فارس إن كتلته لا تمنع من حيث المبدأ على تشريع هذا القانون، لكنه أبدى مخاوفه من أن يكون هذا القانون تكريسا للطائفية والقومية على حد تعبيره.
ضروري أن يشرع قانون الحرس الوطني، لا اعتراض عليه من حيث المبدأ، من حيث التشريع، ولكن هذه الملاحظات، نحن نريد الحرس الوطني لا يقوم على أساس الطائفي ولا يقوم على أساس القومي، وإنما حرسا وطنيا ارتباطه وتعيين قياداته في القيادة العامة للقوات المسلحة مثل ما هو الآن موجود في الجيش والشرطة.
فيما أكد النائب عن التحالف الكردستاني ريبور مصطفى أهمية تشريع قانون الحرس الوطني، لافتا إلى أن الأكراد يرفضون شمول قوات البيشمركة ضمن تشكيلات الحرس الوطني.
نحن مع تشكيل هذه القوة، لكن هناك عندنا عدة ملاحظات حول مشاركة قوات البيشمركة بهذه القوة، لم نقبل بهذا الشيء. بيشمركة والحرس الوطني، الحرس الوطني أبناء المحافظات ذو الجنسية هوية نفوسهم، يعني يكون من نفس المحافظة، هم اللي ينتمون في هذه القوة وهم اللي يحمون المحافظة بوقت تشكيلها في المستقبل.
وشهدت الجلسة أيضا عودة نواب اتحاد القوى إلى مجلس النواب بعد مقاطعة دامت لأكثر من أسبوعين، وعن أسباب العودة قال النائب عن الاتحاد عبد العظيم العجمان إن التطمينات التي قدمها رئيس الوزراء وبقية الكتل السياسية كانت كفيلة بإنهاء التعليق والعودة إلى قبة البرلمان.
حصلنا على ضمانات من السيد العبادي، طلبنا السيد العبادي يأتي مرة أخرى اليوم ليعيد التوقيتات الزمنية التي فرضها في وثيقة السياسي. اليوم فعلا جاء السيد العبادي، زارنا يوم امس وفد التيار الصدري، اعطى ضمانات بالتطبيق، زرنا السيد عمار الحكيم اعطى ضمانات بالتطبيق. اعتقد بقائنا خارج البرلمان سيضيع الحقوق ولا يقربها، وبناء على الاغلبيه عدنا اليوم الى مجلس النواب.
وقدمت لجنه الامن والدفاع النيابيه تقريرها النهائي والخاص بحادثه سبايكر الى هيئه الرئاسه، الى ان مقرر اللجنه شيخوان عبد الله اشار الى ان استضافه رئيس الوزراء قد عطلت قراءه التقرير امام المجلس.
احنا كلجنه امن الدفاع حددنا مهله اللي هو أسبوعين، والتزمنا بموعدنا وعدنا تقرير نهائي لسبايكر، لكن أعتقد استضافة رئيس الوزراء اليوم قد عقل أو بطلت قراءة التقرير النهائي لسبايكر.
وتضمن جدول أعمال الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون فرض الرسوم على أصحاب المركبات لأغراض صيانة الشوارع، ورفعت هيئة الرئاسة الجلسة إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد. مستمعي الكرام، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي خطابا بشأن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين من كشف تفاصيل انتقائية في خطابه بشأن تلك المفاوضات. وفي شأن ذي صلة، هدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع أقره مجلس الشيوخ يسمح للكونغرس بمراجعة أي اتفاق مع إيران بشأن قدراتها النووية. المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان قالت إن الرئيس كان واضحا حين قال إنه لا مجال الآن لإجازة أي قانون إضافي من الكونغرس بشأن إيران. المزيد حول مشروع القرار الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة نتابع تقرير الزميل كرم منشي من واشنطن.
حسم الكونغرس الأمريكي بحزبيه الجمهوري والديمقراطي الموقف في الشأن الإيراني بالموافقة على قانون جديد يلزم إدارة الرئيس أوباما بمراجعته لأي اتفاق مع إيران بشأن البرامج النووي، وذلك بتقديم مسودة الاتفاق النهائي في غضون 5 أيام من التوصل إليه. البروفيسور وليد فارس مستشار مجموعة الكونغرس النيابية تطرق إلى ذلك في حديث لإذاعة العراق الحر. يا ترى ما هي التطورات التي جعلت الكونغرس وبحزبي اتخاذ مثل هذا القانون نهاية الأسبوع؟
أولا الذي جرى في واشنطن هو تغيير في المعادلة السياسية داخل الكونغرس، وهي السلطة التشريعية بمجلسيها الشيوخ ومجلس النواب، عندما انتقلت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي المؤيد للرئيس أوباما في كل الجبهات السياسية والاقتصادية والسياسية الأخرى إلا في موضوع التفاوض مع النظام الإيراني. عندما انتقلت هذه المجموعة والتحقت بالأكثرية الجمهورية، باتت هنالك ما يسمى بأكثرية يعني حزبية ثنائية شاملة وكاسحة أو حاسمة في الكونغرس، ترفض أن يكون هنالك اتفاق مع النظام الإيراني ما دون تغيير جذري للسياسة الإيرانية، وبالتالي نتائجها على الأرض في المنطقة العربية والعراق وسوريا ولبنان واليمن وبالطبع المسائل النووية. وبالتالي فإن القرار لهذا الكونغرس الموحد الآن هو أن لا تقوم الإدارة بأي توقيع على أي اتفاق إلا بعد مناقشة هذا الموضوع في الكونغرس. والواقع أن الرئيس أوباما بحد ذاته قد قام بعمل مماثل في العام 2013 عندما أرسل إلى الكونغرس نسخة من مشروع يعطيه تفويضا لمواجهة النظام السوري بعد استعمال السلاح الكيماوي. إذن هذا الأمر ليس شيئا جديدا، ولكن النتائج هي أن الكونغرس وضع ضغطا على إدارة الرئيس أوباما كي لا تقوم حتى بما هي قادرة أن تقوم به، أي ضمن صلاحياتها التنفيذية، ليس فقط التشريعية ولكن أيضا التنفيذية.
ويبدو أن الشأن الإيراني النووي يعود إلى الصدارة على الساحة السياسية في واشنطن هذا الأسبوع، حيث سبق وجرت مشاورات مكثفة مع العديد من الدول الصديقة في الشرق الأوسط.
هنالك الآن ما هو معروف في عدة محاور في التعاطي مع موضوع الإيراني. هنالك المحور التقليدي الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، وهذا محور قديم ومعروفة أين هي معادلاته، ولكن هنالك بزوغ لكتلة عربية شرق أوسطية واسعة تبدأ من تونس ومصر إلى الخليج والأردن، وهي الكتلة العربية الشريكة الأساسية في التحالف الدولي ضد داعش، وهي بنفس الوقت تضع ضغطا أيضا على الإدارة وتتعاطى مع الكونغرس وتتحاور مع الإدارة في موضوع أن يكون هنالك يعني أمر واضح أن لا يجري أي اتفاق، ليس فقط على حساب الأمن القومي الأمريكي ولكن على حساب ما يسمونه الأمن القومي العربي.
البروفيسور وليد فارس مستشار مجموعة الكونغرس النيابية، نشكر لكم هذا الحوار.
أهلا بكم.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج المجلة الثقافية نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
وعيوني حراسة كلها كظيم من ساعة
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، وقتا طيبا ومنوعا مع مفردات المجلة الثقافية التي جمعها وحررها الزميل عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
في هذه الحلقة من المجلة الثقافية نعرج على كتاب بعنوان أرصفة الجحيم، وهو رواية للكاتب صالح مطروح السعيدي، كما لنا وقفة مع المخرج والممثل المسرحي والسينمائي ماجد درندش، فضلا عن استعراض للقاء مع الكاتب التركي الحائز على جائزة نوبل للأدب أورهان باموك، ورأي له يرى أن أسطورة الإسلام السياسي ستنتهي. رواية للكاتب صالح مطروح السعيدي هي وقفتنا الأولى لهذا الأسبوع. الرواية تقع في 156 صفحة من القطع المتوسط، وصادرة عن دار عدنان في بغداد، وهي تنقسم إلى فصول مختلفة من قبيل حكايات وادي الموت واستذكارات طعم الهزيمة ومذابح العصر وغيرها. من الغلاف الخلفي للكتاب الذي يتضمن مقطعا من مقدمة الدكتور ثائر العذاري للرواية نقرأ الفقرة التالية. أرصفة الجحيم تفعل هذا، فتبحث عن جمالات متغلغلة في أعماق الألم والتيه والمأساة، تحاول إسقاط الأقنعة عن عالم يتعمد الكذب والخداع وتقمص مظاهر الحضارة الزاهية.
لقاء البرنامج.
ضيف هذه الحلقة من البرنامج المخرج والممثل المسرحي والسينمائي ماجد درندش، الذي تتلمذ على يد أساتذة المسرح في العراق من قبيل سامي عبد الحميد وخليل شوقي وبدري حسون فريد.
ماجد درندش كاتب وممثل مسرحي، ولدي تجارب في الإخراج المسرحي، وأيضا لي محاولات جادة في إعداد برامج للأطفال التلفزيونية. أنا من الجنوب، من محافظة ميسان حمارة، من منطقة صغيرة جدا اسمها جديدة، ولدت هناك. وبداياتي كانت في النشاط المدرسي، كان الأستاذي الأول هو المرحوم الكبير الفنان رضا جابر، وكان أول عمل لي معه هو حينما يغضب النيل، اللي وضعني أمام أنظار الجمهور وأمام أنظار الأساتذة. أنا خريج، أنا بكالوريوس جامعة بغداد أكاديمية الفنون الجميلة، دخلت في كلية عام 83 وتخرجت عام 90. أنا كنت من الخمسة الأوائل بدرجة جيد جدا، وحصلت على بكالوريوس التمثيل، وتتلمذت على الأساتذة الكبار، الكبير بدر حسون فريد، والكبير سامي عبد الحميد، والقديس بهنام ميخائيل، والدكتور عقيل المهدي، والدكتور صلاح القصب، والدكتور شفيق المهدي. وأيضا في السنة الأولى أيضا حالفني الحظ وحضرت محاضرات كثيرة للمرحوم الكبير إبراهيم جلال. أنا أنا ودورتي يعني تلك الفترة كنا محظوظين. أولا تعلمنا مبادئ وأسس فن الإلقاء وفن التمثيل على يد الكبير سامي عبد الحميد وعلى يد الكبير أيضا بدر حسون فريد. طبعا أنا ممتن لهم لأن هم الذي وضحوا لنا يعني علم الصوت وعلم الإلقاء وماهية التمثيل وعلم التمثيل تتلمذ على يد هذين الأستاذين. أما من ناحية الرؤية الجمالية وتكوين الشكل والدلالة أنا تتلمذت على يد الدكتور صلاح القصب من هذا الجانب يعني. أما من الناحية الفلسفية والتنظيرية أيضا تتلمذت واستفدت من الدكتور عقيل مهدي يعني. في فترة الكلية صراحة يعني دوري في مكنس مع الدكتور شفيق المهدي قدمت أنتج هذا العمل الفرقة الوطنية للمسرح وقدمنا على مسرح الرشيد. كتب كثير عن شخصية البواب وكنت أحد أبطالها أنا والفنان الكبير ابتسام فريد والفنان القدير حكيم جاسم. وكذلك شخصيتي في مسرحية انتظار جودو أيضا أديت شخصية بوزو مع المخرج باسم قهار وفي انتظار كودة معروفة إلى الكاتب الإيرلندي الكبير صمائل بيكت. وكذلك شخصيتي في فتاة في سن الزواج أيضا هذه أيضا سلط علي الضوء ومسرحية أيضا كبير الكهنة في سور الصين مع حيدر المحذر عرضت على المسرح الوطني. وكذلك لي تجربة مع الفن الحديث كممثل وكاتب وكمخرج ولكن كممثل أيضا سلط علي الضوء على شخصية جاسم العيبة شخصية شابية في مسرحية الذيب تأليف وإخراج الفنان عبد الرحيم الشمخي. وهنا وقفت كممثل على المسرح مع الكبير والرائد خليل شوقي وأمام الكبيرة زكية زيدي وأمام الكبير سامي عبد الحميد. وكذلك الخط الثاني كان المرحوم عبد الخالق المختار وميثم عبد الرزاق. كانت تجربة مهمة وغنية بالنسبة لي بالذات تعلمت الكثير من المرحوم خليل شوقي. لم أترك التمثيل ولم أترك المسرح. أنا يعني هاجرت كي أحافظ على التمثيل ولا المسرح كي أحافظ على فني كإنسان يعني شعرت أنني ممكن هاي الموهبة داخلي تنقرض وتنتهي وتموت لأسباب سياسية كثيرة يعني أريد أكون أبتعد عنها. فخرجي الخارج العراق أيضا لوجودي في انتفاضة 91 حتمت علي أن أخرج يعني خارج العراق ووجودي كان يشكل خطر بالنسبة لي ويشكل خطر بالنسبة لعائلتي. فهاجرت إلى 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 للأردن ومن الأردن إلى اليمن ومن اليمن إلى قطر ومن قطر إلى الهند ومن الهند إلى بنغلاديش وبنغلاديش إلى ألمانيا ثم عدت إلى الهند ثم إلى كندا. في الأردن هي المحطة الأولى يعني أنا هاي الرحلة سميتها رحلة البحث عن عشبة اللجوء وهو كتاب وهو يوميات يعني انتهيت من عنده تقول ممكن يكون جاهز للطبع يعني قريبا بعد بس فاقي بعض التشطيبات وبعض التعديلات عليه. هذه رحلة البحث عن اللجوء في الأردن اشتغلت عمل واحد كممثل للأطفال يعني كان بطولتي. بعدين ما بقيت فترة طويلة بالأردن فقط 7 أشهر ثم غادرت إلى اليمن عملت التدريس وعملت مهرجان المسرح المدرسي وعلى أساسه رشحت وعينت مشرف تربوي في وزارة التربية وقدمت خلالها قدمت لي الفرقة الوطنية اليمنية قدمت لي مسرحية من تأليفي اتفاقية السلام السرية وشاركت في مهرجان القاهرة المسرح التجريبي العالمي عام 92 وكذلك قدموا لي مسرحية في مهرجان بغداد أيضا في 93 من تأليفي الملجأ وكذلك أيضا شاركت في مسرحية من تأليف وإخراج كريم شفير وبطولة علي الشيباني الدكتور علي الشيباني وبطولتي. وعلى أساس هذه المسرحية وهذه الشخصية حصلت على أفضل ممثل في استبتاء الجمهور في مهرجان المسرح من عام 94 وكذلك عملت مختبر لمسرحة المناهج المدرسية في اليمن. بعدها حصلت لي دعوة ذهبت إلى قطر وذهبنا كفرقة مسرحية إحنا إلى قطر قدمنا على في قطر على المسرحية من تأليفي وإخراج صفوة الغشم كل فريق يمني وأشرف على 13 فرقة مسرحية كل فرقة هي تحت إشراف أحد الأساتذة المختصين. عملت لهم مهرجان المسرح الشبابي كنت مشرف أيضا في نادي جسر الثقافي. عملنا أيضا أنا كنت أحد أو المؤسس الأول أو أحد المؤسسين لمسرح 70 كرسي وهو مسرح يهتم بالتجارب الشابة والورشات المسرحية والأعمال التجريبية وقدمت من خلاله مسافر ليل من إخراجي تأليف صلاح الصبور، وكذلك مسرحية حمدان بين البحر والإنسان من تأليف وإخراجي، وشاركت في مهرجان المسرح الخليجي عام 96 وحصل هذا العمل على أفضل عمل متكامل في المهرجان، وكذلك على المسرح الوطني القطري قدم لي في المهرجان يوم المسرح العالمي فرقة الدوحة مسرحية أيضا من التأليف لي اسمها كم بقي من الحدود، أخرجها الكبير سالم الجحوشي، وقدمت أيضا في قطر، قدمت الفيليالي ملك الزمان سعد الله النوز، ومن ثم لا زال المسرح في نادي الجسرة يعمل بالأسس اللي وضعتها، ولا زال الورشة اللي عملتها في اليمن يعملون لولا الظروف، ومن ثم هاجرت، ومن ثم يعني الظروف أيضا سياسية حتمت علي مثل ما حتمت علي باليمن أن أغادر اليمن. طورت كثيرا ولكن ذهبت إلى قطر، بعد قطر أيضا طورت كثيرا، ذهبت إلى اليمن كي أحاول أذهب بطريقة غير شرعية إلى بلد آمن، واخترت لندن، لكن مرت ظروف معينة وعلى أساسها حصلت على اللجوء السياسي من الدرجة الأولى، وقدمت عمل في الهند باللغة الهندية من إخراجي وتأليفي. العراق موجود معي، يعني هو حقيبتي، هو العراق يعني حقيبتي التي لا أتخلى عنها. العراق معي دائما، يعني دائما. أنا تأخرت في اللجوء، يعني تأخرت في الذهاب للجوء لأن كان عندي أمل كبير أن أرجع، كنت دائما أحس نفسي قريب للعراق، ما أريد أبتعد عن العراق يعني، لكن الظروف هي اللي خلتني أبتعد عن العراق. اختاريت الأردن وأنا قريب على الحدود، مجرد ما يحدث رأسا يعني أعود مشيا على الأقدام إلى العراق، هذا اللي خلاني أتأخر على العراق. بتوار العراق وكان كلش قريب لي، يعني العراق هو حقيبتي، العراق هو مخيلتي، العراق هو بيتي، العراق هو منامي، العراق هو كل شيء كان في حياتي، يعني كان دائما معي، يعني لم يفارقني، يعني هو كان خلي وصاحبي وصديقي وأمي وحبيبتي وأبي. في كندا أنا حالف من الحظ في الفترة الأولى، قدمت أول عمل مسرحي اسمه The Stone، يعني الحجر، حجر، وتعرفت على الممثلة الكبيرة ديانا ديفيد عن طريق الصدفة، كانت تبحث عن فكرة معينة، تحدثت بها بفكرة عن هي مراحل تطور الصلاح وعلاقتها بالإنسان عبر ثلاثة أصول، وافقت على الفكرة، اشتغلناها وقدمناها في مهرجان Making New Tracks Festival على مسرح الراوند هاوس في مقاطعة بريتش كولومبيا مدينة فانكوفر، وحاز العمل على أفضل عمل متكامل في هذا المهرجان.
أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي.
في لقاء منشور في جريدة الاتحاد العراقية، نطلع على رأي الكاتب التركي المعروف الحائز على جائزة نوبل للأدب أورهان باموك، وهو يعبر عن رأيه بأن الإسلام السياسي سينتهي، كما يعبر عن معارضته لحكم أردوغان، فضلا عن عمله على رواية جديدة عن مدينة إسطنبول، ويقول أنه يتخذ مواقف تعرضه للمتاعب في بلده، منها موقفه من المجازر المرتكبة في حق الأرمن في الحرب العالمية الأولى، ففي العام 2005 أدلى بتصريحات جريئة حول هذا الموضوع سببت لهم ملاحقة قضائية من السلطات التي ترفض الاعتراف بأن المذابح التي وقعت في عهد السلطة العثمانية كانت أعمال إبادة، وتلقى أيضا تهديدات بالقتل، مضيفا أنه اليوم بات يمكننا الحديث بشكل صريح أكثر عن هذه القضية. وبالعودة إلى الأدب، يشدد باموك على أن روايته الجديدة ستكون عن إسطنبول، ويقول: لكن هذه المرة سأكتب رواية قصيرة سأكسر قلوب قراء المخلصين، سنرى ماذا يجري. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.